ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بحضرتكم أحبتي الفضلاء في أمتي العريقة الحبيبة، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. لعلكم تذكرون أحبتي الفضلاء أننا في هذه السلسلة العطرة نخاطب العقول ونخاطب القلوب، واسمحوا لي في هذه الحلقة أحبتي الكرام الفضلاء أن يكون موضوع درسنا في هذه الليلة بعنوان العظمة، وهذا موضوع أسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا فيه بعلم من عنده وفقه من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. بداية إني أحبكم في الله أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، ويحلو لي أن أبدأ الحلقة بهذه الأبيات: أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام، معنى العظمة أن العظمة لا تكون إلا لواحد هو الله جل في علاه، العظمة لله جل شأنه. نعم، فالله تعالى هو العلي العظيم، وتعظيم الله تباركت أسماؤه أحبتي الكرام إنما هو من أجل العبادات القلبية. عندما نستشعر عظمة العظيم سبحانه وتعالى، تعظيم الله تباركت أسماؤه من أجل وأعظم العبادات القلبية. نعم، ولا يستحق أحدا أن يعظم كما يعظم ربنا سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى عندما تكلم عن عظمته قال الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. بمعنى أن السماوات تكاد تتشقق من عظمة العلي الأعلى سبحانه وتعالى، بل إن الله تبارك وتعالى نعى على أناس لم يعظموه، نعم، وذمهم ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، فقال ربنا في القرآن: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وللأسى وللأسف هناك بعض الناس أيها المسلمون عباد الله يستهزئون بالله، بل ويستهزئون برسول الله، بل ويستهزئون بشعائر هذا الدين، بل ويستهزئون بالمؤمنين الذين اقتفوا أثر الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. نعم، يستهزئون وما علموا مغبة الاستهزاء بالله أو برسوله أو بشعائر هذا الدين أيها المسلمون عباد الله. إن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بيّن لنا أن الاستهزاء بشريعة الله جل وعلا أو الاستهزاء بالله ورسوله إنما هو دليل على النفاق الذي تأصل في القلوب. نعم، قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهو دليل على النفاق، ودليل أن إيمان هذا الرجل المستهزئ بالله أو برسوله أو بشيء من شريعة الله جل وعلا إنما انطوى قلبه على النفاق وفي إيمانه دغل. نعم، بل إن الله تبارك وتعالى حكم على المستهزئين بالشريعة أو بالدين حكم ربنا سبحانه وتعالى عليهم بالكفر. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين استهزأوا بالله وبالشريعة وبالدين الله تبارك وتعالى طارة حكم عليهم بالنفاق وطارة حكم عليهم بالكفر والخروج من ملة التوحيد أيها المسلمون عباد الله. والاستهزاء بأهل الإيمان هو خلق أعداء الإسلام. أقول أكرر: الاستهزاء بأهل الإيمان هو خلق أعداء الإسلام وأعداء الرسل. فالرسل منذ بعثة نبي الله تبارك وتعالى آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ما سلموا أبدا من الاستهزاء. نعم، وأريد أن أركز على نبي من أنبياء الله استهزأ به قومه، قالوا له: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. نعم، الحقراء فينا، رأيهم رأي ضعيف، وهم من الجهلة الذين تبعوك هم من الجهلة السفهاء. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه نوح؟ قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وللأسى والأسف هناك بعض المسلمين يسيرون على هذا الدرب، يستهزئ بشيء من تعاليم هذا الدين، يستهزئ بالله تباركت أسماؤه وجل في علاه. فلقد سمعنا من يتفوه بكلمات رزلة ندلة ربما تخرجه من الدين وتنقله منه إلى الكفر والإلحاد. أيها المسلمون عباد الله، سمعنا كلمات يشيب من هولها الولدان. نعم، سمعنا من يقول: ما دخل الله بالسياسة، ما دخل الله بالسياسة. وأنا أقول لهذا المتجرئ على ربه سبحانه وتعالى: لو تعلم جرم ما قلت ما تفوهت بحرف واحد. إن الله تبارك وتعالى الذي خلقنا والذي فطرنا ألا يستطيع أن يسوسنا بكتابه وبهدي حبيبه؟ إن رجلا أوروبيا قال كلمة اسمعوها وعوها، قال: لئن كان محمد بن عبد الله حيا بيننا لحل مشاكل العالم ريثما يشرب فنجانا من القهوة. الله الله، الذي قال هذا الكلام رجل غير مسلم، أما ابن الإسلام يقول: ما دخل الله بالسياسة. سبحان ربي العظيم، والله ما ارتفع أصحاب رسول الله وما على قدرهم إلا بعد أن حكموا شرع الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، وأنا أريد من هذا المتجرئ على الله أن يعيد حساباته مع الله جل قدرته. فالله تبارك وتعالى حليم رحيم رحمن، يحلم على أمثال هؤلاء المتجرئين عليه. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إننا رأينا العلماء حكموا على المستهزئين بالدين، حكموا عليهم بأنهم يخرجون من الملة بسهولة ويسر، بهذه الكلمة التي استهزأوا فيها بربهم أو استهزأوا فيها بنبيهم أو استهزأوا فيها بشريعة ربهم سبحانه وتعالى. نعم، وأنا أتمنى من كل مسلم وكل مسلمة أن يفكر 1000 مرة قبل أن تخرج من فمه كلمة ربما أخرجته من الملة وهو لا يشعر. نعم أيها المسلمون عباد الله، ثم ماذا؟ ثم أقول بملء فمي في هذه العجالة، قد يقول قائل: لماذا يخرج من الملة؟ أقول: لأن الإيمان والتصديق يجعل الإنسان يعظم ربه ويعظم شريعة ربه ويعظم حبيبه المصطفى ونبيه المكتبى صلى الله عليه وسلم، ويعظم تعاليم هذا الدين. أما إذا فقد التصديق فإنه سيتجرأ على الاستهزاء بالله أو برسوله أو بشيء من تعاليم هذا الدين. أيها المسلمون عباد الله، نعم أقول مرة ثانية، الاستهزاء يدل على عدم الإيمان والتصديق. والله تبارك وتعالى يبين أن المؤمن حقا هو الذي يعظم شعائر الله. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم، واقرأوا معي إن شئتم يا مسلمون، اقرأوا قول الله تبارك وتعالى إذ يبين شأن الذين يستهزئون بعباد الله المؤمنين. اقرأوا معي قول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. السخرية والاستهزاء مستمرة من لدن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ولكن أذكر بالآية التي وردت على لسان نبي الله نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نعم، والله أسأل أن يرد هؤلاء المستهزئين إلى الدين ردا جميلا وردا رحيما. وأنا أنادي في هذه العجالة على كل مسلم ومسلمة، وأنادي على كل كاتب وكل إعلامي وكل سياسي وكل مسؤول، أقول لهم: اتقوا الله فيما تتلفظون به من ألفاظ إذا أردتم أن تتحدثوا عن الله أو عن رسول الله أو عن شرع الله تباركت أسماؤه، واسألوا العلماء قبل أن تتفوهوا. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، والله تبارك وتعالى حذرنا في القرآن من مصاحبة هؤلاء المستهزئين، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. نعم، فمن استهزأ بديننا ولو كان من أهل الكتاب ينبغي علينا ألا نتخذهم أولياء، ولابد أن نغضب لدين رب الأرض والسماء تباركت أسماؤه وجل في علاه. أعود لما بدأت به الحلقة من أجل العبادات القلبية: تعظيم العلي الأعلى سبحانه وتعالى. والإيمان مبني على تعظيم الله ومبني على امتثال أمر الله جل وعلا. وكما قلت أحبة الفضلاء الكرام، لا يستحق أحد أن يعظم كما يعظم العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن قد يقول: هل هناك فوائد وثمار لتعظيمنا لله العزيز الغفار؟ أقول: نعم، من أول الفوائد الثقة في الله جل وعلا. فمن عظم ربه وثق أن الله تبارك وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فإذا لجأ إلى الله تبارك وتعالى فهو على يقين بأن الله تعالى سيخرجه من كل الضوائق، لأنه أيقن بقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهو يوقن أيضا بقول الله تبارك وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم أيها الكرام الفضلاء، أيضا تعظيم الله جل وعلا نجني من ورائه الرضا عن الله جل وعلا. نعم، نحن عظمنا ربنا فنحن نوقن من وراء تعظيمنا لله أن الله تبارك وتعالى يستحيل أن يقضي علينا قضاء من غير حكمة، فهو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. فلربما بان لنا سر امتحان الله جل وعلا، وربما لم يتبين لنا إلا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإذا عظمنا ربنا سبحانه وتعالى رضينا عن الله، أنني اطلعت على سعد بن أبي وقاص عندما طال به العمر ودخل المدينة بعد أن فقد نعمة الإبصار. لما دخل سعد بن أبي وقاص وقد كف بصره، تقدم إليه طفل وقال: يا عماه، ما لي أراك إذا دعوت للناس استجاب الله تعالى دعاءك، لماذا لا تدعو لنفسك أن يرد الله تبارك وتعالى عليك بصرك؟ قال: يا ولدي، لأن فرحي بقضاء الله تعالى وقدره أحب إلي من بصري، إنه الرضا عن الله والرضا عن امتحانات الله جل في علاه. فلم يسمع ربه من فيه إلا ما يرضي ربه العلي الأعلى سبحانه. أيضا من الثمار اليانعة التي نجنيها من وراء الرضا عن الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، الطمأنينة عند المحن والبصيرة عند الفتن. نعم، عندما أتكلم عن الطمأنينة عند المحن فإنه يتجلى أمامي مشهد رائع لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وصديق الأمة الأكبر، عندما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والصديق في الغار، والصديق يقول للمصطفى المختار: لو نظر أحدهم يا رسول الله تحت قدميه لرآنا. فقال له الحبيب المصطفى: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. قال الله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. نعم، إنه الرضا عن الله، إنه الثقة في الله جل قدرته، إنها السكينة التي إذا دخلت القلوب يثبت فيها اللواعج وتأتي الثقة في نصر الله جل وعلا. وأريد على هامش درسنا أن أبين أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كان يطلب من ربه سبحانه وتعالى هذه الطمأنينة وهذه السكينة في الأزمات. فانظروا إلى رسول الله وهو يحفر الخندق، نادى على الله وقال: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، يرفع بها صوته صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا من ثمار تعظيم العلي الأعلى سبحانه وتعالى العزة والثبات. يستشعر الإنسان العزة حتى ولو لم يملك من حطام الدنيا شيء، فإن أصحاب رسول الله لما عظموا الله جل وعلا استشعروا العزة في أعلى معانيها. إنني نظرت إلى ربعي بن عامر لما وقف أمام رستم، لما وقف أمامه وسأله رستم: من أنتم؟ انظروا إلى العزة. قال: نحن قوم، لم يقل أنا ربعي، إنما تكلم عن أمة، نحن قوم ابتعثنا الله جل وعلا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور السلطان إلى عدل الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فكان الكبراء يستمعون، فلما استمع الكبراء قال لهم رستم: هل رأيتم أعز من هؤلاء النفر؟ قالوا: وكأنك اقتنعت ببعض ما قاله هذا الكلب، ألا تنظر إلى ثيابه؟ ألا تنظر إلى سلاحه؟ قال: يا قوم، لا تنظروا إلى الثياب ولا تنظروا إلى السلاح، ولكن انظروا إلى الفكر والهمم والعزائم. قالوا: لا نرضى لك إلا القتال. فلما كان القتال يا مسلمون، هزمهم الله تعالى وساق رؤساءهم أزلة صاغرين، لأنهم رفضوا شريعة الله تبارك وتعالى وأصروا على الكفر والعناد، فكان ما أهونهم على ربهم سبحانه وتعالى. نعم أيها الكرام الفضلاء، ولكن في هذه العجالة أريد أن أبين على سبيل المثال الحصر تعظيم ملائكة الله لله. نعم، الله تعالى إذا تكلم بالوحي ارتعد ملائكة السماء. نعم ارتعدوا. فإذا ذهب عنهم الفزع قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق وهو العلي الكبير. بل قال المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم ما من موضع أربع صوابع ما من موضع أربع أصابع في الجنة إلا عليه ملك قائم أو ملك راقع أو ملك ساجد يذكرون الله جل وعلا. ما من موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد يذكرون الله. فإذا كان يوم القيامة قاموا جميعا وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله الله الله. بل إن الحبيب المصطفى أخبرنا أن البيت المعمور في السماء في كل يوم يدخله 70,000 من ملائكة الله تعالى، فإذا خرجوا لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. أيها المسلمون عباد الله، والله إن تأملنا هذا المشهد وهذا العدد من ملائكة الله نعلم أن الله تعالى غني عنا جميعا ونحن الفقراء إلى الله، كما قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أيضا أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، أريد أن أبين أيضا تعظيم نبينا وحبيبنا وتاج رأسنا، تعظيم النبي لربه. فقد كان الحبيب المصطفى أعظم الخلق تعظيما لله جل وعلا. أنني تأملت الحبيب المصطفى عندما قام في الليل يتهجد، فلما قام قالت أمنا عائشة يا رسول الله يا حبيب القلوب أراك تبكي حتى بللت لحيتك وثيابك والتراب الذي تقف عليه. فقال لها سيد ولد آدم يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وظل يصلي ويبكي صلى الله عليه وسلم إلى أن أتاه بلال فقال يا سيد الرجال لماذا تبكي كل هذا البكاء؟ والله تعالى غفر لك ما تقدم من الذنوب وما تأخر. فقال النبي المصطفى معظما لربه إذا كان ربي قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يا بلال لقد تنزلت علي الليلة آية ويل لمن تلاها بلسانه ولم يتدبرها قلبه. ثم تلا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب عبد الله من البنية.
فضيلة الشيخ إزي الحال؟
أهلا وسهلا أخي الحبيب عبد الله.
أكرمك الله شيخ محمد الله.
أكرمك الله وأعزك.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
الحمد لله نحمد الله عز وجل.
أدعو الله يا عم الشيخ والله ربنا يسر حالي.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالك وأحوالنا وأحوال المسلمين جميعا.
رقم تليفونك يا شيخ محمد.
طيب أنت تستطيع أنك تأخذ رقم الهاتف من الكنترول إن شاء الله وحيدهولك بسهولة ويسر إن شاء الله تعالى. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، قلنا أن النبي المصطفى هو أعظم الخلق تعظيما لربه تباركت أسماؤه وجل في علاه. فحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تعظيما لربه. ولكن إن أنسى في هذا المضمار لن أنسى هذا المشهد الذي يتجلى روعة وضياء وأدبا. ماذا أقول في شأن نبينا؟ والله تعالى هو الذي ذكاه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. تقدم رجل من الأعراب وقال لسيد الأحباب يا رسول الله أنا أستشفع بالله عليك، فتغير وجه رسول الله وقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى عرف أصحابه غضبه من وجهه ثم قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لذلكم الرجل: ويحك. وكلمة ويحك كلمة شفقة وكلمة رحمة. قال النبي: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. إن الله تعالى يقول في القرآن: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذا هو تعظيم نبينا لربه. ارحلوا معي أحبتي الكرام إلى تعظيم السلف، سلف الأمة الصالح لله جل قدرته. انظروا مثلا على سبيل المثال إلى تعظيم مالك بن أنس لله جل وعلا عندما سأله رجل فقال له يا إمام المسلمين، إن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فتغير وجه الإمام مالك وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا تريد أن تحدث فتنة بين المسلمين، أخرج عن مجلسي. ولم يهدأ له بال إلا بعد أن أخرجه عن مجلسه. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة أمة الله من القليوبية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك محمد، بك شيخنا الفاضل.
وفيك أختي الكريمة.
يا رب والله بتعلمنا الكثير والكثير.
أكرمك الله وأعزك، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالعلم.
آمين يا رب العالمين، وارفع قدرك.
اللهم آمين.
شيخنا الفاضل لو سمحت أنا أقول لحضرتك على حاجة.
تفضلي.
حضرتك أنا الحمد لله يعني على قدر إيماني بالله يعني ومنتقبة بفضل الله.
نعم.
على طول بحس إن أنا داخل النار داخل النار. وكل لما اعمل عمل يعني مثلا اصلي وكده اقول انا بصلي ليه، ما انا كده داخله النار. الحمد لله انا منتقبه وكده وبحضر دروس فعلا، بس الموضوع ده فيا انا مش عارفه ليه، مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه
اخلص. اختي الكريمه امه الله، انا ادعوك من خلال سؤالك ان تحسني ظنك بربك سبحانه وتعالى.
انا خايفه يكون ده.
فالله تبارك، طبعا انت مخطئه، وهذا مدخل من مداخل الشيطان عليك. الشيطان يريد ان يعيدك الى ما كنت عليه، والشيطان يحقد عليك عندما رآك سترت بدنك وأصبحت تتقربين إلى الله، فهو يسول لك أنك من أهل النار حتى تتركي طاعة الله جل وعلا. ولكن الله تبارك وتعالى أمرنا من خلال القرآن والسنة أن نحسن ظننا به. بل روى العلامة الإمام البخاري ومسلم بسنديهما أن الله تعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. اسمعي يا أمة الله، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يستحيل أبدا أن يستقيم الإنسان ويفعل الطاعات ثم يخزله الله تعالى ويحكم عليه بالنار. الله تعالى هو الذي قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيا أمة الله، هذا مدخل من مداخل الشيطان، وهذه الوساوس ضعيها تحت نعلك ولا تعملي بها أبدا ولا تصدقيها، ولكن ثقي في الله أن الله تبارك وتعالى شكور، يقبل منا العمل القليل ويعطينا عليه الأجر الجزيل. أسأل الله تعالى أن يحرم وجوهنا جميعا على النار، ويحرم أبداننا على النار، إنه عزيز غفار جواد كريم وبالإجابة جدير. قولوا آمين أحبتي الفضلاء، ولعلها ساعة إجابة. نعم أيها الكرام الفضلاء، فقلنا أن الإمام معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأخت الفاضلة سلوى من سوهاج، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، ربنا يثبتك الحق.
وجزاك خيرا مثله أخت الكريمة سلوى.
كيف يمتلئ قلبي بعظمة الملك سبحانه وتعالى؟
إن شاء الله أخت الكريمة لو صبرت معنا في الحلقة سأدلك كيف تعظمين الله، وكيف يكون ربنا في قلوبنا عظيما. فهذه نقطة أعددتها في درسنا أختي الكريمة سلوى، فتابعيني في الحلقة وستسمعي ما يسر قلبك إن شاء الله تعالى. نعم أحبتي الكرام الفضلاء، كنا قد التفتنا إلى تعظيم سلف الأمة الصالح لربنا سبحانه وتعالى. أدلف سريعا أيضا إلى إمام من أئمة المسلمين، ألا وهو الإمام مالك، ألا وهو الإمام مالك، قد تكلمت عنه. أتكلم بعد ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل ناصر السنة وقامع البدعة. مر الإمام أحمد بن حنبل هو ولده عبد الله على رجل من القصاصين الكذابين، فوجده جمع الناس حوله، فلما جمع الناس حوله قص عليهم قصة مكذوبة نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قال رسول الله: إذا كان ليلة النصف من شعبان تنزل الله تعالى إلى سماء الدنيا وظل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن الإمام أحمد: ارتعد بدن أبي واصفر لونه وظل يهتز، فأمسكته حتى سكن، ثم قال: قف بنا على هذا الكذاب. فوقفنا به عند هذا الكذاب، فقال الإمام أحمد بن حنبل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على الله منك، فليسعك ما وسع رسول الله، قل كما قال النبي المصطفى. نعم، فكل الأحاديث التي وردت في النصف من شعبان أيها المسلمون عباد الله أحاديث مكذوبة وأحاديث ضعيفة. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ سعيد عبد الستار، السلام عليكم.
صاحب الفضيلة الشيخ محمد علي الشربين،
أكرمك الله يا شيخ سعيد، حياك الله.
سيدنا ومولانا فضيل الشيخ محمد،
أكرمك الله يا شيخ سعيد، حياك الله وبياك.
حميدا من بلاد الحرمين وعمرة مقبولة، والله أسأل الله أن أتقبلها منا ومنك، اللهم أمين.
اللهم أمين، ربنا يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
الأسبوع الماضي إن أنا بتصل بحضرتك على الهواء ولكن الخط كان مشغول، ولكن أسأل الله أن يتقبلها منك، وأقول عمرة مقبولة، وأسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل الجنة، قل آمين.
اللهم آمين.
لعلها ساعات إن شاء الله. اللهم آمين آمين يا رب العالمين.
اللهم آمين يا شيخ سعيد.
فضلت الشيخ محمد، أشهد الله أنني أحبك في الله، وأهلي مخنان أوسنا منوفية نحبك في الله، وإخواني في دمليك برضو منوفي يحبك في الله.
أحبك الله وأحبهم الله.
أقول الثبات حتى المفات، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت أم سلمة: والقلوب تتقلب يا رسول الله؟ قال: نعم يا أم سلمة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. أسأل الله أن يثبتنا وإياك، وأن يجعلنا والمشاهدين والمشاهدات من أهل الجنة. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لك شيخ سعيد. ومعنا أخونا الحبيب الشاعر المفوه الشيخ أحمد من أسوان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الكريم، صلى الله عليه وسلم.
أكرمك الله شيخ أحمد، حياك الله وبياك.
أود أن أقول إن من أعظم القلوب تعظيما لله قلوب الصحابة من بعد الأنبياء، ويظهر هذا جلي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم مع الله وكذلك مع الناس، بل مع أنفسهم في مراقبة الله وسرعة الامتثال لأوامر الله والابتعاد كل البعد عما نهى الله، ويقل الأمر أي التعظيم شيئا ما في من تبعهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لبعض التابعين: كنا أمور نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات تعدونها أنتم في أعينكم أدق من الشعر، فكيف لو نظر ابن مسعود إلى واقعنا لرأى الفرق واسعة والبون شاسعة، وانقلب الأمر على عاقبيه، وتحولت كثير من القلوب من بيضاء إلى سوداء كالكوز مجخية لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، بل قد يرى كبائر المنكرات من الحقوق له والواجبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أيها الإنسان، ما غرس بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ فلنضرب مثال ليوضح ما سبب ذلك الداء العظام. مر النبي صلى الله عليه وسلم على القبور فرأى امرأة غير صابرة فنصحها، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب مصيبتي وكانت لم تعلم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما علمت حل في قلبها تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد العلم والمعرفة. فلا يحدث الخوف والتعظيم لله سبحانه وتعالى إلا بعد العلم به، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. فعليك أخي بدراسة أسماء الله وصفاته، وتأمل في عظمته سبحانه وتعالى، بل عظمة خلق من خلق، لتستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عندما وصف ملك من حملة العرش وقال: ما بين شحمة أذنيه ومنكبيه مسيرة 500 عام، وأن جبريل عليه السلام له 600 جناح، بجناح قلب قرية. فيا أخي لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، ولا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وجزاكم الله خيرا شيخ أحمد، ما شاء الله موعظة جميلة، أتركها بحلاوتها من غير تعليق، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في سجل أعمالك. أما عن سؤال أختنا الفاضلة سلوى، فأنا أعددت من فضل الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، أعددت الإجابة على سؤالها: كيف نعظم ربنا سبحانه وتعالى؟ أولا بالتفكير في آيات الكون، في آيات الله تعالى المشاهدة. نعم، فالله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أمرنا أن نتأمل في سماواته وفي أرضه. نعم، لو قرأنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى نجد قول الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ ونقرأ قول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ونقرأ قول الله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ فالله تعالى أمرنا أن ننظر ونتأمل. نعم، ولو تأملنا في هذا الكون أحبة الكرام لعاد هذا التأمل بإيمان عميق. وأعظم أنواع الإيمان هو الذي يأتي من بعد التأمل والتفكر في خلق الله جل وعلا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تأملوا، لما تفكروا في صنعة الصانع وفي هذا الكون أيقنوا أنه يستحيل أن يكون ربنا خلق هذا الكون هدرا ولا سدى، لابد أن يكون بعد هذا الكون دار إما الجنة وإما النار، وما دام هناك نار قالوا: وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. نعم، سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحارى والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. لا إله غيره ولا رب سواه. انظر إلى نبات الأرض وتأمل إلى آثار ما صنع المليك: عيون من لجين شاخصات، وأزهار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. نعم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والله تعالى أمرنا أن نتفكر في الأرض وفي الكون، بل أمرنا أن نتأمل في أنفسنا. نعم، فقال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا تأملنا في هذه العمارة الإنسانية، أيوة، تأمل في نفسك يا أخي الحبيب الفاضل، تأمل في نفسك وانظر إلى آيات العظمة. قل لمن يفهم عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يطول. أنت لا تعرف إياك، ولا تدري من أنت، ولا تدري كيف الوصول، ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول. أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها فترى كيف تجول؟ هذه الأنفاس هل تحصرها؟ لا، ولا تدري متى عنك تزول. أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري منك أم كيف تبول؟ كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى، كيف النزول جل ذاتا وصفاتا وسما وتعالى قدره عما نقول. أيضا أحبتي الكرام الفضلاء، من آيات عظمة الله جل وعلا ومن الأسباب التي نحصل بها تعظيم الله تبارك وتعالى في قلوبنا أن نتفكر في الليل والنهار والشمس والقمر والكواكب والنجوم. تلكم الكواكب والنجوم التي جعلها الله تعالى زينة للسماء ورجوما للشياطين. نعم، أيضا من الأمور المعينة على تعظيمنا لله العبودية. وأتمنى من أخت سلوى الفاضلة التي سألت السؤال أن تكتب معي هذه الأسباب الرائعة التي بها نحصل تعظيم الله تبارك وتعالى. العبودية التامة، كلما ازددنا عبودية لله كلما ازداد تعظيم الله تعالى في قلوبنا. نعم، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن رجل يصلي معهم ثم إذا أصبح سرق، فقال الحبيب المصطفى إن صلاته ستنهاه. فعادوا إليه وقالوا يا رسول الله ما زال يسرق، قال إن صلاته ستنهاه. وبالفعل لما أدمن الوقوف بين يدي الله في جوف الليل، لما أصبح وظهر له الحرام قال كيف أكون مع الله في جوف الليل وأتجرأ على معصيته بالنهار؟ رباه تبت إليك فاقبل توبتي، وتاب وحسنت توبته واستقام على طاعة الله إلى أن لقي الله تعالى وهو مستقيم على شريعته. نعم، كلما ازددنا من الله تعالى قربا في العبادة، كلما ازددنا قربا بعبادة الله كلما زاد تعظيم الله تبارك وتعالى في قلوبنا. أيضا أحبتي الكرام، من الأسباب التي بها نحصل تعظيم الله تعالى في قلوبنا النظر في حال السابقين. فلقد عاش أناس الله تعالى أعطاهم بسطة في الجسم والقوة، ولكنهم كفروا بالله جل وعلا فألبسهم الله تعالى لباس الجوع والخوف ودمرهم تدميرا. نعم، والسعيد من اتعظ بغيره. فمن قرأ في الأمم السابقة التي دمرها الله تباركت أسماؤه وجل في علاه لأنهم كفروا بالله جلت قدرته وبدلوا نعمة الله تعالى كفرا، يعتبر بقصص السابقين. نعم، والشيخ أحمد من أسوان يعني كان في منتهى الحكمة وهو يذكرنا بسفير الملائكة جبريل عندما اقتلع قرية على طرف جناحه صعد بها إلى السماء ثم قلبها رأسا على عقب، ثم أرسل الله تعالى عليهم حجارة من سجيل، ألا وهم قوم لوط الذين ارتكبوا الفعلة الشنيعة أيها المسلمون عباد الله. فالنظر في حال السابقين يجعلنا نعظم الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا التعرف على صفات الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى له كل كمال وهو منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. وأريد أن أبين في هذه العجالة أن أعرف الناس بالله أشدهم تعظيما لله جلت قدرته. لذا كان العلماء الذين هم أكثر الناس معرفة بالله هم أشد الناس تعظيما لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأعلم الخلق على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا من الأسباب التي بها نحصل تعظيم الله تعالى في قلوبنا التعرف على نعم الله تعالى. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وأريد أن أقف وقفة سريعة في هذه النقطة وأبين أن الله تعالى بين في القرآن أن النعم برمتها مردها إليه. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم نعمة أنعمها الله تعالى علينا هي الإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال الله تعالى واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم. الله تبارك وتعالى أعطانا أعظم نعمة ألا وهي الإسلام، ولقد أطلعنا الله تعالى على أناس قد حرموا نعمة الإسلام فضلوا ضلالا مبينا، وأصبح الأنعام أهدى منهم سبيلا وكانوا من الغافلين. قال الله تعالى في القرآن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللهم لا تجعلنا منهم يا حي يا قيوم. فأنا أريد أن أهمس في آذان أحبة الكرام إن الله تعالى أعطانا نعمة الإسلام وأعطانا سمعا وبصرا وعقلا ومالا ومسكنا وأولادا وأمنا، وسلمنا الله تعالى من المكروه والأذى. كم من أناس أحبة الكرام استسقلوا مجالس العلم وكانت كلماتهم بذيئة وكانوا أهل غيبة ونميمة، كانوا أهل غيبة ونميمة، ولكن كثير منا سلمه الله تبارك وتعالى من هذا الأمر الرذل الندل. أليس هذه كلها نعم أحبة الكرام؟ إنها نعم جليلة عندما نحب مجالس العلم. أخي وأختي الذين سهروا معنا يستمعون كلام الله وأحب الخير وكره الشر، هذه إنما هي منة من الله تعالى سبحانه وتعالى. أيضا أحبة الكرام كم من أناس ابتلاهم الله تعالى بالأمراض، وأنت أخي المعافى قد سلمك الله. كم أناس ابتلاهم الله تعالى بالخيانة، خيانة الأمانة، وأنت من الأمناء الأطهار، وأنت أخت الكريمة من الأمينات الطاهرات. أعطانا الله تعالى الأمن، أطعمنا وسقانا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. والله لو تأملنا في كل هذه النعم لعظم قدر الله تعالى في قلوبنا. أحبة الكرام الأخيار الفضلاء، أيضا من تأمل عظم خلق الله جل وعلا عظم الله تعالى في قلبه. يعني الشيخ أحمد ذكرنا بقول النبي المصطفى أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، فما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام تخفق الطير، يعني الطير النشط السريع يخفق من شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام. إذا كان هذا حجم الملك فما هو مقدار عظمة العلي الأعلى سبحانه وتعالى؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. عندما نتأمل في عظمة الله جل وعلا، وأنا أتمنى والله من الرجل الذي قال ما دخل الله بالسياسة أن يتأمل هذا النص من كلام رسول الله حتى ترتعد فرائصه عندما يطلع على عظيم خلق الله جل وعلا، فكيف بعظمة العلي الأعلى؟ وقد قال بلال بن سعد كلمة اسمعوها وعوها، قال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. نعم أيها الكرام الفضلاء والأحبة الأعزاء، ولكن أريد في هذه العجالة أن أبين أن التعظيم لله لا بد أن يكون عمليا، بمعنى أن الذي عظم ربه لا بد أن يرتدع عن معاصيه ويقول عند المعصية إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم يرتدع إذا عظم الله تعالى في قلبه. أيضا تعظيم الله جل وعلا يحمل الإنسان على أداء الأمانات. نعم ولقد بين سيد البريات صلى الله عليه وسلم أن تعظيم الله تبارك وتعالى في القلوب يحمل الناس على تأدية الأمانات لبعضهم، وذكرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلكم الرجل الإسرائيلي الذي اقترض 1000 دينار من أخيه الإسرائيلي، فقال له أخوه الذي لا يعرفه من الشهيد؟ قال كفى بالله شهيدا. قال من الضامن؟ قال كفى بالله ضامنا. قال من الوكيل؟ قال كفى بالله وكيلا. ولكنه لما سمع من أخيه هذه الكلمات قال رضيت بالله شاهدا وضامنا ووكيلا، وأعطاه المبلغ وقال متى ستسد الدين؟ قال في يوم كذا. ولكنه يا مسلمون لما أراد أن يسد الدين وقف على شاطئ البحر فوجد البحار هائجة ولا يجد سفينة تتجرأ على السير في البحر خطوة واحدة، فالرياح شديدة والأمواج عالية، فإذا به يأتي بخشبة ويضع فيها المبلغ مع رسالة، ثم ربط المال ووضع الخشبة في الماء ونادى على رب الأرض والسماء وقال يا رب إن هذا الرجل لما طلب شهيدا قلت كفى بالله شهيدا، ولما طلب ضامنا قلت كفى بالله ضامنا، فرضي بك شاهدا وضامنا. اللهم يا شاهد ويا ضامن ويا وكيل أوصل هذا المال لصاحبه. فالرجل وقف على شاطئ اليم ينتظر صاحبه فوجد البحار هائجة ولم يجد سفينة واحدة إلا أنه وجد الماء يقذف له بخشبة فأخذها ليستدفئ بها، فلما نظر إليها وجد فيها المال ووجد معها الرسالة، فأخوه لم يعتمد أنه وضع المال في خشبة ولكن أعد ألفا أخرى من أجل أن يذهب بها إليه، وبالفعل التقى به أيها المسلمون عباد الله وقال هذا مالك. فقال له الرجل الذي قبض ماله عن طريق البحر أنا يوم أن أقرضتك من الشاهد ومن الضامن ومن الوكيل؟ قال الله. قال انطلق بمالك إن الشاهد والضامن والوكيل قد قضى عنك دينك. نعم أيها الكرام الفضلاء، فتعظيم الله لابد أن يكون له أثر في سلوكنا وأثر في أعمالنا، وينبغي علينا عند الحرام أن يقول الواحد منا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أخي الكريم الفاضل، أختي المسلمة الفاضلة، كنت أتمنى أن يطول بنا الوقت، فالدرس ممتع والكلام عن تعظيم الله تعالى جميل وجليل، ولكن إن كنت وفقت في درس الليلة فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تبارك وتعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. شكر الله لكم حسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب